بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 17 من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. قام بتأليف الشيخ شرح شيخنا قام بشرح العقيدة الواسطية شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وسموه التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية. صلنا معكم عند حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: فصل. من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى: ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق أي الإيمان الكامل مع وجود المعاصي، ولا يسلب مطلق الاسم ألا ينفع عنه الإسلام والإيمان مطلقا فيكون كافرا بالذنوب كما عليه الخوارج. التالي قال شيخنا النجم رحمه الله: أقول لك ظلت في هذا الباب طائفتان كبيرتان، وإن قلنا ثلاث طوائف لم نبعد عن الحقيقة، وهذه الطوائف منها طائفتان غلت وطائفة فرطت. فأما الطائفتان اللتان غلتا فهما الخوارج والمعتزلة، فإنهم حكموا على المسلم الذي يرتكب الكبيرة بأنه قد خرج من الإسلام واستوجب الخلود في النار. فأما الخوارج فصرحوا بكفر مرتكب الكبيرة، وأما المعتزلة فقالوا إنه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، يعني ليس بمؤمن وليس بكافر. وأما الآخرة حكمه عند المعتزلة في الآخرة مرتكب الكبيرة، فقد اتفقوا على أنه مخلد في النار، وهذا ضلال وخروج عن طريق الحق. وأما الطائفة المفرطة فهي المرجئة، والتي قالت: لا يضر مع الإيمان الذنب، وجعلوا فساق المؤمنين إيمانه وإيمان أبي بكر بمنزلة واحدة. وقالت المرجئة: إن الإيمان التصديق، والتصديق واحد لا يتفاوت، وهذا باطل، فهم نفوا زيادة الإيمان ونقصانه المرجئة، وجعلوا الإيمان درجة واحدة. فهذه هي الطوائف التي ظلت في باب الإيمان. وما أهل السنة والجماعة فجعلوا مرتكبي الكبيرة مؤمنا ناقص الإيمان أو مسلما فاسقا، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى في كتاب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والتي استدل بها المؤلف سابقا. فأولا أن الله سماهم مؤمنين جميعا، أي الطائفة الباغية والطائفة المعتدلة. فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فنسبهم جميعا إلى الإيمان مع إثبات الاقتتال بينهم. وفي آخر الآية قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخويكم وجعلهم الله أخوين. قال في الآية الأخرى: من عفي له من أخيه شيء فسمى القاتل أخا للمقتول وأوليائه. ثانيا، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، كان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، أي في شرب الخمر، فأتي به يوما فأمر به فجلد. فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، أي في شرب الخمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وجاء بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكون عون الشيطان على أخيكم. فسماه، أي شارب الخمر، أخا، مع أنه يكثر من شرب الخمر. ثالثا، مع من الأدلة على تفاوت الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي. قالوا: تلك منازل الأنبياء يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فهذا دال، يقول شيخ رحمه الله، هذا دال على التفاوت في الإيمان. رابعا، أن الذين يمرون على الصراط يسقط كثير منهم في نار جهنم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين. ويقول الله عز وجل: انظروا من كان في قلبه زنة، أي وزن زنة دينار من إيمان، فأخرجوا، أي من النار. ورواية: ارجعوا، ومن وجدتم في قلبه مثقال ونصف دينار من خير فأخرجوه، أي من النار، فيخرجون خلقا كثيرا. في رواية: أي الملائكة. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى وزن شعيرة من خير. في رواية: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. في رواية: اذهبوا ومن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. يقول شيخنا النجم رحمه الله: فهذا يدل على تفاوت الإيمان في قلوب المؤمنين. يقول شيخنا رحمه الله: اللهم نور قلوبنا بالإيمان ورسخه فينا، كما جاء في الحديث: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. وقد جاء في الحديث القدسي بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل، وهذا يسمى الحديث القدسي شفعت الملائكة، أي في إخراج العصاة من النار، وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار ويخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وهذا يدل على رحمة الله عز وجل وسعة فضله على أهل الإيمان خاصة مهما ارتكبوا من الذنوب، فيخرج منها قوما من النار لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. وحميل السيل، كل شيخ النجم رحمه الله، هو ما يحمله من طين، كما قال تعالى: كمثل حبة بربوة أصابها وابل، أي المكان الذي ينقل فيه التراب ويكون خصبا. نسأل الله أن يثبتنا على دينه. فهذه الأدلة تدل على تفاوت الإيمان. لذلك فإن أهل السنة المسلم يقولون، ولذلك قال أهل السنة: المسلم مؤمن بإيمانه، أي بما عنده من التوحيد، فاسق بكبيرته، أي بما عنده من المعاصي الكبائر، فلا يخرجونه، أي مرتكب الكبيرة، من مطلق مسمى الإيمان أي لا يجعلونه كافرا بسبب وقوعه في هذه الذنوب الكبائر، ولا يعطونه الإيمان المطلق أي لا يعتبرونه كامل الإيمان مع وجود النقص مع وجود المعاصي عنده، ولا يعطونه الإيمان المطلق. والله سبحانه وتعالى مدح أقواما من المؤمنين بكمال إيمانهم وأعمالهم الممتازة الطيبة الصالحة، فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني مهما عملوا من أعمال فإنهم لا يمنون بها على ربهم، وهذه من صفات المؤمنين، ولا يدلون بها عليه، بل هم مع ذلك قلوبهم وجلة خائفة لأنهم راجعون إلى الله وليسوا بعالمين ما يحصل لهم. والمهم أن مذهب أهل السنة والجماعة، يقول شيخنا النجم رحمه الله: والمهم أن مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين هو المذهب الحق الذي يجب المصير إليه، والذي تكون به النجاة دون الإفراط والتفريط والغلو والتقصير. فهم لا يكفرون أهل السنة والجماعة المؤمن بكبيرته، وإنما هو إذا مات ولم يتم من ذلك من تلك الكبيرة فهو ما تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما من مات على شرك أكبر وكفر أكبر فهذا هو الذي يكون كافرا ويكون مآله النار والعياذ بالله، خالدا مخلدا فيها أبدا. تنبيه: الأعمال شرط في صحة الإيمان، فلا ينفع أحدا ادعاه للإيمان إلا بالعمل. ولذلك الله عز وجل في آيات كثيرة يقرن الإيمان بالعمل الصالح، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمذهب أهل السنة أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا يجوز أن يترك المسلم العمل الصالح بحجة أنه مؤمن وأن إيمانه في قلبه ويترك العمل، إلا كما قال الشيخ: إلا لمن لم يتمكن من العمل، يعني أسلم جديد ولم يتمكن من العمل الصالح فمات من حينه، فهذا الله تعالى يعفو عنه في ذلك. فلا ينفع أحدا ادعاه للإيمان إلا بالعمل، إلا لمن لم يتمكن من العمل، كالرجل الذي قتل في أحد في غزة أحد ولم يركع لله ركعة لكونه أسلم حديثا ثم نادى منادى الجهاد فقتل في المعركة ولم يصلي لله صلاة. كذلك الذي سقط من على راحلته فمات، وبالله التوفيق. فصل الواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فضائلهم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله تعالى: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. التعليق: يقول شيخنا النجم رحمه الله: وأقول إن أهل السنة والجماعة يعرفون ويتميزون بسلامة ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلوبهم سليمة لهم من الطعن عليهم والإزراء بهم والذم لهم، فهم يعظمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم ويرفعون شأنهم بألسنتهم تبعا لما جاء في كتاب الله، ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أثنى عليهم في مواضع من كتابه، منها في سورة التوبة حيث يقول: لكن الرسول والذين آمنوا معه، والذين آمنوا والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. عد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ويقول سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وهذه الآيات كلها في سورة براءة. ويقول في سورة الفاتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويقول في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الذين اتبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. يقول شيخنا النجيب رحمه الله: ومعنى هذا الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أنفقوا في حال الضعف، أي تصدقوا في حال الضعف والحاجة للمسلمين في أول الإسلام، أن مد الواحد منهم وهو ما يزن 600 جرام أن المد الواحد منهم أفضل مما لو أنفق غيرهم مثل أحد ذهبا. في هذا من الفضل ما فيه وما لا يستطاع وصفه. ومن أجل ذلك فيجب أن نعرف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلهم وأن ننشر الثناء عليهم والاحترام لهم وعدم الوقوع فيهم وأن نبين حرمة سبهم وبغضهم بألسنتنا وكتاباتنا. وأن من فعل ذلك ممن ينتسبون إلى الإسلام من الخوارج والروافض فإنه على خطر عظيم. وبالله التوفيق. فضل الصحابة وموقف أهل السنة والجماعة منهم ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنه ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة أي المشهود لهم بالجنة وثابت بن قيس بن شماس وغير من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار كما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. قال شيخنا النجم رحمه الله معلقا على كلام ابن تيمية رحمه الله: أقول قد تقدم لنا في الفضل قبل هذا بيان فضائل الصحابة والآيات والحديث الدالة على ذلك وأن أهل السنة والجماعة يعرفون للصحابة فضلهم على مراتبهم ويشهدون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وأن أهل بدر قال لهم ربهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وكان عددهم ما بين 1400 و1500 وهي الشجرة تحت بيع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها في الحديبية، ويشهدون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة وثابت بن قيس بن شماس والمرأة التي كانت تسرع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى فشفيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقصى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في كل منهما أنه من أهل الجنة. ويؤمنون يا أهل السنة بما تواتر به النقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أن خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويجعلون الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وما ترتيبهم على الأفضلية بالنسبة للعموم، فأفضل الصحابة الذين أسلموا قبل بيعة العقبة وهاجروا إلى الحبشة، ثم من هاجر بعد الحبشة إلى المدينة، ثم أصحاب بيعة العقبة وهم من الأنصار خاصة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان يعني بيعة الحديبية، ثم من أسلم من قبل الفتح وقاتل، ثم من أسلم من بعد الفتح وقاتل، ثم صغار الصحابة. هذا ترتيبهم في الأفضلية. وقد اختلف السلف قديما في من يكون هو الأفضل بعد أبي بكر وعمر، هل هو عثمان أو علي. جاء حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه والتربيع بعلي، وهذا مذهب أهل السنة الذي استقر عليه رأيهم. ولذلك قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: أجمع أهل السنة والجماعة على تفضيل أبي بكر ثم عمر بدون نزاع، ثم اختلفوا في عثمان وعلي، منهم من قال علي أفضل ومنهم من قال عثمان أفضل، إلى أن قال: والمفاضلة بين عثمان وعلي ليست من باب العقيدة بل هي من باب الاجتهاد، لكن الذي من العقيدة بأن أهل السنة مجمعون على أن الخليفة بعد عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يختلف أحد في ذلك، ومن طعن في ذلك وقال عليا أولى بالخلافة من عثمان فقد أرزى بالمهاجرين والأنصار، انتهى كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله في ما صح عنه أن من قدم عليا في الفضل فهذه مسألة لا يبدع فيها المخالف. قال شيخنا النجم رحمه الله: وأما ترتيبهم على الأفضلية بالنسبة للعموم، فأفضل الصحابة الذين أسلموا قبل بيعة العقبة وهاجروا الحبشة، ثم من هاجروا بعد الحبشة إلى المدينة، ثم أصحاب بيعة العقبة وهم من الأنصار خاصة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان يعني بيعة الحديبية، ثم من أسلم من قبل الفتح وقاتل، ثم من أسلم بعد الفتح وقاتل، ثم صغار الصحابة. هذا ترتيبهم في الأفضلية. وقد اختلف السلف قديما بمن يكون هو الأفضل بعد أبي بكر وعمر، هل هو عثمان أو علي. قد جاء حديث عبد الله بن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي والتربيع بعلي رضي الله عنه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الذي استقر عليه رأيهم، بالله التوفيق. ثم قال: حكم تقديم علي رضي الله عنه على غير من الخلفاء الأربعة في الخلافة. وإن كانت هذه المسألة، يقول ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. قال شيخ النجم رحمه الله: أقول خلافة الأربعة متفق عليهم عند أهل السنة والجماعة هم الخلفاء الراشدون الذين نوه بهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إذن فالخلفاء الراشدون هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من طعن في خلافة أحد في خلافة أحد من هؤلاء وهو أضل من حمار أهله، أي مخالفة النصوص واتفاق الصحابة على ذلك وعدم بيعتهم لعلي بن أبي طالب بعد قتل عثمان، فليس ذلك من أجل أنه يدعي الخلافة لنفسه، وإنما كان ذلك من أجل أنه كان يطالب بدم ابن عمه عثمان رضي الله عنه. وأما من قدم علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر فهو رافضي ممقوت ضال. ومن قدم عليا على عثمان فقد خالف ما استقر عليه رأي أهل السنة، ومن خالف إجماع الصحابة فقد أزرى عليهم وهو ضال بالنسبة للخلافة. أما تقديم علي رضي الله عنه بالنسبة للفضل، هل هو أفضل أو عثمان رضي الله عنهم جميعا؟ فإن من قدم عليا على عثمان في الفضل فقد أخطأ وجانب الصواب وخالف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. إذن فعلينا أن نأخذ، يقول شيخنا النجم رحمه الله، فعلينا أن نأخذ بهذا الحديث وأن نقدم عثمان على علي في الفضل أيضا، ونتيجة لذلك فقد قدموه عليه في الخلافة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 17 من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. قام بتأليف الشيخ شرح شيخنا قام بشرح العقيدة الواسطية شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وسماه التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية. وصلنا معكم عند حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: فصل. من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى: ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق أي الإيمان الكامل مع وجود المعاصي، ولا يسلب مطلق الاسم أي لا ينفع عنه الإسلام والإيمان مطلقا فيكون كافرا بالذنوب كما هو عليه الخوارج. التالي قال شيخنا النجم رحمه الله: أقول لك ظلت في هذا الباب طائفتان كبيرتان، وإن قلنا ثلاث طوائف لم نبعد عن الحقيقة، وهذه الطوائف منها طائفتان غلت وطائفة فرطت. فأما الطائفتان اللتان غلتا فهما الخوارج والمعتزلة، فإنهم حكموا على المسلم الذي يرتكب الكبيرة بأنه قد خرج من الإسلام واستوجب الخلود في النار. فأما الخوارج فأما الخوارج فصرحوا بكفر مرتكب الكبيرة، وأما المعتزلة فقالوا إنه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، يعني ليس بمؤمن وليس بكافر. وأما الكافر وأما الآخرة حكمه عند المعتزلة في الآخرة مرتكب الكبيرة، وقد اتفقوا على أنه مخلد في النار، وهذا ضلال وخروج عن طريق الحق. وأما الطائفة المفرطة فهي المرجئة، والتي قالت لا يضر مع الإيمان الذنب، وجعلوا فساق المؤمنين إيمانه وإيمان أبي بكر بمنزلة واحدة. وقالت المرجئة إن الإيمان التصديق، والتصديق واحد لا يتفاوت، وهذا باطل، فهم نفوا زيادة الإيمان ونقصان المرجئة، وجعلوا الإيمان درجة واحدة. فهذه هي الطوائف التي ظلت في باب الإيمان. وأما أهل السنة والجماعة فجعلوا مرتكب الكبيرة مؤمنا ناقص الإيمان أو مسلما فاسقا، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى في كتاب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والتي استدل بها المؤلف سابقا. فأولا أن الله سماهم مؤمنين جميعا، أي الطائفة الباغية والطائفة المعتدلة، فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فنسبهم جميعا إلى الإيمان مع إثبات الاقتتال بينهم. وفي آخر الآية قال تعالى إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخويكم، وجعلهم الله أخوين. قال في الآية الأخرى ومن عفي له من أخيه شيء فسمى القاتل أخا للمقتول وأوليائه. ثانيا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، كان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، أي في شرب الخمر، فأتي به يوما فأمر به فجلد. فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، أي في شرب الخمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وجاء بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. فسماه أي شارب الخمر أخا، مع أنه يكثر من شرب الخمر. ثالثا من الأدلة على تفاوت الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي. قالوا تلك منازل الأنبياء يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فهذا دال، يقول الشيخ رحمه الله، هذا دال على التفاوت في الإيمان. رابعا أن الذين يمرون على الصراط يسقط كثير منهم في نار جهنم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين، ويقول الله عز وجل انظروا من كان في قلبه زنة، أي وزن زنة دينار من إيمان فأخرجوا أي من النار. ولكن يرجعوا ومن وجدتم في قلبه مثقال ونصف دينار من خير فأخرجوه أي من النار فيخرجون خلقا كثيرا. في رواية أي الملائكة. وفي رواية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى وزن شعيرة من خير. في رواية أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. في رواية اذهبوا ومن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا. يقول شيخنا النجم رحمه الله فهذا يدل على تفاوت الإيمان في قلوب المؤمنين. يقول شيخنا رحمه الله اللهم نور قلوبنا بالإيمان ورسخه فينا، كما جاء في الحديث اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. وقد جاء في الحديث القدسي بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل، وهذا يسمى الحديث القدسي شفعة الملائكة، أي في إخراج العصاة من النار، وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار ويخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وهذا يدل على رحمة الله عز وجل وسعته وسعة فضله على أهل الإيمان خاصة مهما ارتكبوا من الذنوب، فيخرج منها قوما من النار لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. وحميل السيل كل شيخ النجم رحمه الله هو ما يحمله من طين، كما قال تعالى كمثل حبة بربوة أصابها وابل، أي المكان الذي ينقل فيه التراب ويكون خصبا، نسأل الله أن يثبتنا على دينه. فهذه الأدلة تدل على تفاوت الإيمان، لذلك فإن أهل السنة المسلم يقولون، ولذلك قال أهل السنة المسلم مؤمن بإيمانه أي بما عنده من التوحيد، فاسق بكبيرته أي بما عنده من المعاصي الكبائر، فلا يخرجونه أي مرتكب الكبيرة من مطلق مسمى الإيمان، أي لا يجعلونه كافرا بسبب وقوعه في هذه الذنوب الكبائر، ولا يعطونه الإيمان المطلق أي لا يعتبرونه كامل الإيمان مع وجود النقص مع وجود المعاصي عنده، ولا يعطونه الإيمان المطلق. والله سبحانه وتعالى مدح أقواما من المؤمنين بكمال إيمانهم وأعمالهم الممتازة الطيبة الصالحة، فقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني مهما عملوا من أعمال فإنهم لا يمنون بها على ربهم، وهذه من صفات المؤمنين، ولا يدلون بها عليه، بل هم مع ذلك قلوبهم وجلة خائفة لأنهم راجعون إلى الله وليسوا بعالمين ما يحصل لهم. والمهم أن مذهب أهل السنة والجماعة، يقول شيخنا النجم رحمه الله، والمهم أن مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين هو المذهب الحق الذي يجب المصير إليه والذي تكون به النجاة دون الإفراط والتفريط والغلو والتقصير. فهم لا يكفرون أهل السنة والجماعة المؤمن بكبيرته، وإنما هو إذا مات ولم يتم من ذلك من تلك الكبيرة فهو ما تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما من مات على شرك أكبر وكفر أكبر فهذا هو الذي يكون كافرا ويكون مآله النار والعياذ بالله خالدا مخلدا فيه أبدا. تنبيه الأعمال شرط في صحة الإيمان، فلا ينفع أحدا ادعاه للإيمان إلا بالعمل، ولذلك الله عز وجل في آيات كثيرة يقرن الإيمان بالعمل الصالح، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمذهب أهل السنة أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا يجوز أن يترك المسلم العمل الصالح بحجة أنه مؤمن وأن إيمانه في قلبه ويترك العمل، إلا كما قال الشيخ إلا لمن لم يتمكن من العمل، يعني أسلم جديد ولم يتمكن من العمل الصالح فمات من حينه، فهذا الله تعالى يعفو عنه في ذلك. فلا ينفع أحدا ادعاه للإيمان إلا بالعمل، إلا لمن لم يتمكن من العمل، كالرجل الذي قتل في أحد في غزة أحد ولم يركع لله ركعة لكونه أسلم حديثا ثم نادى منادي الجهاد فقتل في المعركة ولم يصلي لله صلاة. كذلك الذي سقط من على راحلته فمات، وبالله التوفيق. فصل فصل الواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فضائلهم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله تعالى: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. التعليق يقول شيخنا النجم رحمه الله: وأقول إن أهل السنة والجماعة يعرفون ويتميزون بسلامة ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلوبهم سليمة لهم من الطعن عليهم والإزراء بهم والذم لهم، فهم يعظمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم ويرفعون شأنهم بألسنتهم تبعا لما جاء في كتاب الله، ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أثنى عليهم في مواضع من كتابه، منها في سورة التوبة حيث يقول: لكن الرسول والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، عد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ويقول سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وهذه الآيات كلها في سورة براءة. ويقول في سورة الفاتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويقول في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الذين اتبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. يقول شيخنا النجم رحمه الله: ومعنى هذا الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أنفقوا في حال الضعف، أي تصدقوا في حال الضعف والحاجة للمسلمين في أول الإسلام، أن مد الواحد منهم وهو ما يزن 600 جرام، أن المد الواحد منهم أفضل مما لو أنفق غيرهم مثل أحد ذهبا. في هذا من الفضل ما فيه وما لا يستطاع وصفه. ومن أجل ذلك فيجب أن نعرف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلهم، وأن ننشر الثناء عليهم والاحترام لهم وعدم الوقوع فيهم، وأن نبين حرمة سبهم وبغضهم بألسنتنا وكتاباتنا، وأن من فعل ذلك ممن ينتسبون إلى الإسلام من الخوارج والروافض فإنه على خطر عظيم. وبالله التوفيق. فضل الصحابة وموقف أهل السنة والجماعة منهم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنه ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، أي المشهود لهم بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، كما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. قول شيخنا النجمي رحمه الله معلقا على كلام ابن تيمية رحمه الله: أقول قد تقدم لنا في الفضل قبل هذا بيان فضائل الصحابة والآيات والحديث الدالة على ذلك، وأن أهل السنة والجماعة يعرفون للصحابة فضلهم على مراتبهم، ويشهدون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأن أهل بدر قال لهم ربهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وكان عددهم ما بين 1400 و1500، وهي الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها في الحديبية، ويشهدون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة وثابت بن قيس بن شماس والمرأة التي كانت تسرع، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى فشفيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقصى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في كل منهما أنه من أهل الجنة. ويؤمنون يا أهل السنة بما تواتر به النقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أن خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويجعلون الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما ترتيبهم على الأفضلية بالنسبة للعموم، فأفضل الصحابة الذين أسلموا قبل بيعة العقبة وهاجروا إلى الحبشة، ثم من هاجر بعد الحبشة إلى المدينة، ثم أصحاب بيعة العقبة وهم من الأنصار خاصة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان يعني بيعة الحديبية، ثم من أسلم من قبل الفتح وقاتل، ثم من أسلم من بعد الفتح وقاتل، ثم صغار الصحابة، هذا ترتيبهم في الأفضلية. وقد اختلف السلف قديما في من يكون هو الأفضل بعد أبي بكر وعمر، هل هو عثمان أو علي. جاء حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه والتربيع بعلي، وهذا مذهب أهل السنة الذي استقر عليه رأيهم. ولذلك قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: أجمع أهل السنة والجماعة على تفضيل أبي بكر ثم عمر بدون نزاع، ثم اختلفوا في عثمان وعلي، منهم من قال علي أفضل ومنهم من قال عثمان أفضل، إلى أن قال: والمفاضلة بين عثمان وعلي ليست من باب العقيدة بل هي من باب الاجتهاد، لكن الذي من العقيدة بأن أهل السنة مجمعون على أن الخليفة بعد عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يختلف أحد في ذلك، ومن طعن في ذلك وقال عليا أولى بالخلافة من عثمان فقد أرزى بالمهاجرين والأنصار، انتهى كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله في ما صح عنه أن من قدم عليا في الفضل فهذه مسألة لا يبدع فيها المخالف. قال شيخنا النجم رحمه الله: وأما ترتيبهم على الأفضلية بالنسبة للعموم، فأفضل الصحابة الذين أسلموا قبل بيعة العقبة وهاجروا الحبشة، ثم من هاجروا بعد الحبشة إلى المدينة، ثم أصحاب بيعة العقبة وهم من الأنصار خاصة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان يعني بيعة الحديبية، ثم من أسلم من قبل الفتح وقاتل، ثم من أسلم بعد الفتح وقاتل، ثم صغار الصحابة، هذا ترتيبهم في الأفضلية. وقد اختلف السلف قديما بمن يكون هو الأفضل بعد أبي بكر وعمر، هل هو عثمان أو علي. قد جاء حديث عبد الله بن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. وقد اتفق على السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي والتربيع بعلي رضي الله عنه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الذي استقر عليه رأيهم، بالله التوفيق. ثم قال: حكم تقديم علي رضي الله عنه على غير من الخلفاء الأربعة في الخلافة. وإن كانت هذه المسألة، يقول ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. قال شيخ النجم رحمه الله: أقول خلافة الأربعة متفق عليهم عند أهل السنة والجماعة هم الخلفاء الراشدون الذين نوه بهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إذن فالخلفاء الراشدون هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء وهو أضل من حمار أهله، أي لمخالفته النصوص واتفاق الصحابة على ذلك وعدم بيعتهم لعلي بن أبي طالب بعد قتل عثمان، فليس ذلك من أجل أنه يدعي الخلافة لنفسه، وإنما كان ذلك من أجل أنه كان يطالب بدم ابن عمه عثمان رضي الله عنه. وأما من قدم علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر فهو رافضي ممقوت ضال. ومن قدم عليا على عثمان فقد خالف ما استقر عليه رأي أهل السنة، ومن خالف إجماع الصحابة فقد أزرى عليهم وهو ضال بالنسبة للخلافة. أما تقديم علي رضي الله عنه بالنسبة للفضل، هل هو أفضل أو عثمان رضي الله عنهم جميعا؟ فإن من قدم عليا على عثمان في الفضل فقد أخطأ وجانب الصواب وخالف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. إذن فعلينا أن نأخذ، يقول شيخنا النجم رحمه الله، فعلينا أن نأخذ بهذا الحديث وأن نقدم عثمان على علي في الفضل أيضا، ونتيجة لذلك فقد قدموه عليه في الخلافة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.